إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في المقدمة التي شرعنا فيها في المرة الماضية والمتعلقة بأبواب الطلاق، وهذه الأبواب أيها الإخوة أبواب الطلاق والنكاح والرجعة والعدة والإيلاء والظهار واللعان والنفقات، هذا كله في الحقيقة مما يبين لنا مدى عناية الإسلام بالمرأة، وأن سلامتها فيما شرع الله تبارك وتعالى. وقد شرعت بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب يتعلق بالمرأة، وسميته كتاب المرأة المسلمة مواعظ وآداب وأحكام، وسيكون الكتاب إن شاء الله تعالى في 3 فصول، وستتفضل الجمعية المباركة جمعية دار البر بطباعته. هذا الكتاب أيها الإخوة، الفصل الأول يعني تتبعت فيه الآيات المتعلقة بالمرأة في القرآن، هذا الفصل وحده يدلك على مدى عناية الإسلام بالمرأة عناية بالغة، عناية بالغة. ففي غير ما سورة يذكر الله تبارك وتعالى المرأة ويذكر أحكامها ويمزج بين هذه الأحكام وبين موعظتها، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الفصل الثاني وهو بعنوان أحاديث يعني نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، فقد جمعت فيه بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ما يقرب من 130 حديثا متعلقة بالمرأة، أحاديث صريحة يعني في ذكر المرأة، وإلا فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال في كل الأحكام، ولكن عندما تجمع هذه الأحاديث وهذه الآيات تعرف بحق مدى عناية الإسلام بالمرأة. وأما الفصل الثالث فهو يتعلق بأحكام المرأة موجزة، موجزة أحكام المرأة موجزة، لأنه يعني تقدم في الفصل الأول والثاني الأدلة، فجعلت هذا الفصل الثالث يعني موجز بأحكام المرأة. اليوم وأنا أطالع في جريدة البيان وجدت يعني رجلا يعني ألف كتابا في المرأة، ألف كتابا في المرأة وهو كتاب عظيم، وقصد به الرد على هؤلاء الذين يقولون إن المرأة مظلومة في الإسلام، قصد به الرد على هؤلاء. فيا أيها الإخوة، قضية المرأة قضية من أخطر القضايا، من أخطر القضايا، والواجب علينا أن نهتم بها اهتماما شديدا، أن نهتم بها اهتماما شديدا. فإن المرأة كما قيل بحق هي نصف المجتمع، هي نصف المجتمع. المرأة الصالحة وراء كل إنسان صالح، كل إنسان صالح. فالمرأة عليها دور كبير جدا، وإذا هي التزمت في نفسها بدين الله تبارك وتعالى انسد على الناس باب من أعظم أبواب الشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال أو أضر بالرجال من النساء. فهذه الأبواب التي ندرسها يعني يتبين بها لنا مدى عناية الإسلام بالمرأة، وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمها وأن يشرفها. وأنت لو تأملت في هذه المذاهب الأخرى اليهودية والنصرانية وهؤلاء الوثنيين، فالواقع يبين فساد أفكارهم واتجاهاتهم تجاه يعني المرأة، تجاه المرأة. فالمهم أن هذا موضوع يعني موضوع مهم جدا، فنحن علاوة على تعلم هذه الأحكام حتى تطبقها المرأة نستفيد منها شيئا آخر، ألا وهو يعني مدى عناية الإسلام بالمرأة. قد وصلنا في هذه المقدمة إلى حكم الطلاق، وعرفنا أنه قد يكون أن الأصل فيه الحظر، وأنه قد يباح للحاجة، وأنه يستحب للضرر، إذا كان هناك ضرر على المرأة فيكون الطلاق مستحب. وعرفنا أنه يجب بالإيلاء، وعرفنا أنه يحرم، يحرم في الحيض وفي جمع الثلاث وفي غير ذلك. فإذا يعني أحكام الطلاق تتعدد باختلاف الأحوال. طيب، الآن نقطة أخرى تتعلق بسنة الطلاق، بسنة الطلاق. سنة الطلاق فعندنا طلاق يسمى طلاق السنة. طلاق السنة هو الطلاق الموافق لما أمر به الله، لما أمر به الله ورسوله. فهذا هو طلاق السنة. طلاق السنة هو الطلاق الذي يوافق ما أمر الله به ورسوله، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ما يبعد كأنه مدفع من الطلقات، أن تطالق طالق 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 إلى أن ينقطع نفسه. طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها. انتبه لهذا. ثم يدعها فلا يطلقها، لأنه ممكن إيش؟ ممكن في خلال العدة يوقع عليها طلاق آخر، فهذا أيضا طلاق بدعة. فإذا انطلق واحدة، عد معي، واحدة إذا طهرت بعد أن تغتسل قبل أن يطأها أربعة ثم يدعها فلا يطلقها، لأن ممكن بعد واحدة وطهرت وتغتسل وقبل أن يطأها يطلقها وهي في خلال العدة بعد أسبوع مثلا، يطلقها مرة أخرى بعد أسبوع آخر، يطلقها مرة ثالثة، لا، هذا طلاق بدعة. ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها. لكن له أن يرتجئها في العدة بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد. وأما إن تركها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى، وعليه حينئذ أن يسرحها بإحسان. فإذا هذا أيها الإخوة هو طلاق العيش، هذا هو طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة الذي يجمع هذه القيود. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني هذا في المجلد، طبعا المجلد 13 كله في هذه الأمور في الطلاق وملحقاته، هذا في صفحة 36. تقول في هذا التعريف مسألتان هامتان، في هذا التعريف مسألتان هامتان يجب على الإنسان أن يتقنهما. المسألة الأولى هي الطلاق في الحيض، وهل يقع أو لا يقع، وقد ذكر صاحب العمدة الحديث الأول في هذه المسألة. والمسألة الثانية هي يعني جمع الثلاث، جمع الثلاث في مجلس واحد، وهذه قد ذكرها أو ذكر يعني صاحب العمدة في ذلك الحديث الثاني، وهو حديث فاطمة بنت قيس. وأنت لو تأملت في هاتين المسألتين، مسألة الطلاق في الحيض والطلاق طلاق الثلاث، لوجدت أن المسألة الأولى طلاق في الحيض هذه مخالفة السنة في زمن الحيض، في زمن الطلاق، ولا في عدد الطلاق؟ في زمن الطلاق. وأما المسألة الثانية وهي جمع الثلاث فهي مخالفة السنة في عدد الطلاق. إذن دوما لا تنسى زمن الطلاق وعدد الطلاق. طبعا هذا سنرجع إليه مرة أخرى، لكن نحن أردنا بهذا أن نبين ما المراد بطلاق العيش، بطلاق السنة. طيب، كما تلاحظ في هذا التعريف أننا ذكرنا إذا طهرت من حيضتها. طيب إذا كانت لا تحيض، إذا كانت لا تحيض إذا كانت لا تحيض فتكون صغيرة أو آيسة وهاتان عدتهما بالإيش؟ عدتهما بالأشهر. وأن تكون حاملا وهذه عدتها بوضع الإيش؟ هذه عدتها بوضع الحمل. هذه عدتها بوضع الحمل. فإذا هذا التعريف يعني يتعلق بالإيش؟ بالحية، بمن تحيض. وأما الصغيرة والآيسة والحامل فالصغيرة تطلق في أي وقت، والآيسة تطلق في أي وقت، والحامل تطلق في أي وقت. لكن هل يوصف هذا الطلاق بأنه سنة؟ طبعا الصحيح في هذا أن هذا لا يسمى لا سنة ولا إيش ولا بدعة. فإذا طلاق السنة إنما يتعلق بالإيش؟ إنما يتعلق بالحال، إنما يتعلق بالحال. طيب نأخذ أيضا شيء يتعلق بهذا على سبيل الاختصار، وهو أنواع الطلاق. أنواع الطلاق أيضا داخل في هذه النقطة، وهي يعني سنة الطلاق. نقول أنواع الطلاق ثلاثة باتفاق المسلمين. النوع الأول الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر. فالطلاق الرجعي الزوجة زوج زوجة بكل المعاني، إلا أنه لا يطأها إلا إذا نوى رجعتها. فالطلاق الرجعي هو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر. هذا الطلاق الرجعي. الثاني الطلاق البائن. الطلاق البائن وهو ما يبقى به الزوج خاطبا من الخطاب، لا تباح له إلا بعقد جديد. هذا معنى الطلاق البائن. فإذا في الطلاق البائن يكون الزوج خاطبا من الخطاب، لا تباح له إلا بعقد جديد، وذلك إذا تركها حتى تنتهي عدته. فلو ردت زوجها مرة ثانية فهو خاطب من الخطاب، فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذه عندما ترجع، ترجع بماذا؟ ترجع بعدد الطلقات اللي قبل، يعني تكون محسوبة عليه. النوع الثالث من الطلاق الطلاق المحرم لها. الطلاق المحرم لها وفيه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذلك بعد نفاد الطلقات الثلاث كما أذن الله ورسوله. بعد نفاد الطلقات الثلاث كما أذن الله ورسوله. طيب نفرق تفريق آخر، لازلنا في سنة الإيش؟ في سنة الطلاق. تقول ماذا لو جمع الثلاث؟ طبعا هذا سيأتينا في حديث فاطمة بنت قيس، لكن لما نأخذ يعني موجز يكون أحسن. ماذا لو جمع الطلقات الثلاث؟ يعني قال أنت طالق ثلاثا، فتقول هذا فيه ثلاثة أقوال. هذا فيه ثلاثة أقوال: أنه طلاق مباح لازم، أنه طلاق مباح لازم، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه. القول الثاني أنه طلاق محرم لا زنا، يعني هو طلاق محرم لكنه يلزم صاحبه، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهذا القول منقول عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين. القول الثالث أنه طلاق محرم لكن لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا منقول عن طائفة من السلف من الصحابة منهم. طبعا هذه في يعني انحياز، لأن طبعا الثاني ما ذكرنا منهم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان. فهذه ثلاثة أقوال لأهل السنة. وأما المعتزلة والشيعة فعندهم قول محدث مبتدع، وهو أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء أبدا، لا حرام ولا حتى طلقة واحدة، لغو. فهذا أيها الإخوة يعني شيء مما يتعلق بسنة الطلاق. طيب نقطة أخرى، لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الإنسان وقصده وتلفظ به. لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الإنسان وقصده وتلفظ به. ولا يجوز الهزل فيه، ولا يجوز الهزل فيه. وها هنا تفصيل مهم أيها الأخوة فيما يتعلق بالإيش؟ بالقصد واللفظ. القصد والإيش واللفظ. الفرع الأول نسوي فرعين، تقول إذا نواه ولم يتلفظ به لم يقع، إذا نواه ولم يتلفظ به لم يقع، ولم يتلفظ به لم يقع. فهنا اللفظ مهم، اللفظ هنا غالب على النية. واحد ناوي خلاص يعني يكاد ينطق لكنه ما نطق، ما يقع. الفرع الثاني تقول وإن تلفظ به، إن تلفظ به ولم ينوه، إن تلفظ به ولم ينوه، خلي بالك هنا تلفظ لكنه لم ينوه. فها هنا فرعان، إذا تلفظ به ولم ينوي فرق فرعين آخرين. فتقول، وهذا ذكره ابن القيم أيها الإخوة، هذا التفريع مهم، إذا إيش؟ إذا تلفظ به ولم ينوي فهذه فرعان. فنقول الفرع الأول إن قصد لفظه إن قصد لفظه يقع. واحد يقول شو تلفظ به وقصد لفظه، أي في فرق، لأنه قد يتلفظ به ولم يقصد لفظه مثل الناء. واحد هو نائم قال أنت طالب، هذا تلفظ ولا لا؟ تلفظ، لكنه ما قصد هذا اللفظ. فإذا إن تلفظ به ولم ينوه عندنا فرع. إن قصد لفظه وقع، إن قصد لفظه وقع. بين قوسين طلاق الهازل، لأن الهازل قصد لللفظ، فاهم شو بيقول لكنه ما نوى، لكنه يدري ما يقول. الفرع الثاني إذا لم يقصد لفظه، إذا لم يقصد لفظه كالنائم، وإيش كمان توقعون؟ السكران، مع أنه طبعا السكران فيه ما فيه سنذكر الآن، كالنائم والسكران، الغضبان في مرتبة معينة، والمجنون، نعم المكره فيه صح، لأنه قاصد لله. ولذلك سنعطيكم يعني ثلاث مراتب للغضبان وثلاث مراتب للمكره. فعلى كل حال نحن ذكرنا الايش، النائم، السكران، الغضبان في مرتبة معينة، المجنون، نعم، واللي أخذ بنت. وأما المكره حط عليها، اكتبوا المكره حط على علامة الاستفهام. المهم أننا نستفيد من تقسيم ابن القيم شيء مهم، وهو إيش؟ قصد اللفظ وعدم قصده. ففي هذه الحالة يعني طالما أنه ما قصد لفظه فهذا لا يقع، إلا طبعا في الغضبان في تفصيل، والمكره في تفصيل، المجنون طبعا لا يقع، السكران فيه اختلاف بين العلماء. لا قالوا ليش؟ لأن الفرق بين المجنون والسكران إيش يا جماعة؟ أن المجنون ما له اختيار في الجنون، وأما السكران له. فسبحان الله تجد هذه كلها مراتب، المجنون والنائم ما فيهم اختلاف، قسمهم المجنون والنائم هذا الاختلاف، السكران هذا فيه اختلاف، الغضبان والمكره هذا فيه مراتب، له مراتب معينة. فأما بالنسبة للمجنون والنائم فلا إشكال كما ذكر، وأما بالنسبة للسكران فالأئمة الأربعة على أن طلاقه يقع، وذلك لأنه غير معذور في سفره، لأنه غير معذور في سكره. والصحيح أيها الإخوة الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه وعلقه عنه البخاري في صحيحه أن طلاق السكران لا يقع، وشيخ الإسلام له بحث طويل في هذا، له بحث طويل في يعني عدم وقوع طلاق السكران. فإذا الأئمة الأربعة على أن طلاق السكران يقع لأنه المتسبب. وأما الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، وهو الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه، نعم، صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. قالوا وهو يعني إن كان يعني أثم لأنه شرب فإنه يعاقب على ماذا؟ فإنه يعاقب على إثمه، يعاقب على إثمه ولا نوقع عليه العقوبة يعني مرتين. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول بطلاق السكران حتى تبين، يعني تأمل وتبين له أنه لا يقع، هذا في صفحة 18-19. فإذا أيها الإخوة الإنسان ما يكون جامد، شوف الإمام أحمد نفسه تأمل في هذه المسألة ورجع عنها. فالشيخ ابن عثيمين يقول فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لا يقع، أما مذهب الاصطلاحي يعني المشهور عنه فهو إيش؟ يقع، لأننا ذكرنا أن طلاق السكران يقع عند الأئمة إيش؟ الأئمة الأربعة. طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي السكران أنه لا يقع. طيب وأما بالنسبة لي وأما بالنسبة للغضبان، فالغضب كما تعلمون أنه على ثلاث درجات، الغضب على ثلاث درجات، هذا مهم جدا، هذا أهم موضوع الغضب، هذا كل الطلاق الآن بالغضب في حال الغضب. قال المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، وربما يصل إلى الإغماء. حتى لا يدري في مثل هذه الحالة أنه في السماء أو في الأرض، يعني شوف كيف التمثيل. فقالوا هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. كيف نعرف هذا أيها الإخوة؟ هذا بعد ما يقوم يقال لهم طلقت الزوجة، يقول من قال؟ ما طلقت. ينكر، هذا ينكر. فهذه الدرجة الأولى من الغضب، أنه ينكر أنه طلق. إذا قيل له طلق لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، ولا يدري هل أمامه زوجته أو أمه أو جده أو جدته، لا يدري، يعني غاب عقله. فإذا هذه الدرجة الأيش الأولى. الدرجة الثانية عكسها، الدرجة الثانية عكسها وهي ابتداء الغضب، وفيها أنه يعقل ما يقول ويمكن أن يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. وطبعا الواجب على يعني أن تبين للغضبان هذا، تبين له، تقول له اتق الله، هذا حكم، والله تبارك وتعالى يعلم ما تقول. فإذا خوفته بالله تبارك وتعالى سيصرف، يقول نعم أنا كنت أقدر أمنع نفسي، فيعقل ما يقول ويمكن أن يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، وهي بين بين، فهذا يدري ما يقول ولكنه مقهور، يعني في شيء دفعه رغما عنه أن ينطق بهذه الكلمة، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإغلاق. الإغلاق وقال فيه عليه الصلاة والسلام والحديث حديث صحيح: لا طلاق في ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. في هذه المرحلة الثالثة هذه التي هي بين بين، طبعا اختلف العلماء فيها، والصحيح يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إيش معنى الإغلاق؟ الإغلاق لا يملك نفسه، كما في الحديث الآخر إيش؟ ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا، هذا ما ملك نفسه، هذا ما ملك نفسه. والناس يصرحون بهذا، يقول يا أخي أنا لقيت نفسي خرجت الكلمة رغما عني. فإذا هذا شو؟ هذه مرحلة إيش؟ الإغلاق. فهذا فيما يتعلق بالغضب. طيب، بالنسبة للإكراه، بالنسبة للإكراه، طبعا هذا الغضب عندكم في صفحة 27-28. وأما بالنسبة للإكراه، فوالله استفدنا من الشيخ شيء مهم في الإكراه أيها الإخوة. طبعا أنت عندما تسمع مكره يعني خلاص تقول هذا لا يقع طلاقه، لكن في تنبيهات دقيقة. قال الشيخ: في الإكراه ثلاث حالات، في الإكراه ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يعني لا يقصد الطلاق، لا يقصد الطلاق، يقال له قل زوجتي طالق، فيقول زوجتي طالق وهو ما قصد الطلاق، وإنما قصد دفع الإكراه. فإذا هذا قصده، تركيزه على شو؟ أنه يدفع عنه شر هؤلاء الذين يكرهونه. فإذا هذا ما قصد الطلاق. طيب، الحالة الثانية، واحد قال أن الله عز وجل رخص لي، نعم؟ طبعا لا يقع قولا واحدا. الحالة الثانية شو؟ يقول أنا الله عز وجل رخص لي أن أتكلم بهذه الكلمة، فهو في الحالة الثانية يقصد الطلاق، ولكنه من أجل ماذا؟ من أجل الإكراه. إذن خلي بالك، هما الأولى والثانية الاثنين من أجل دفع الإكراه، لكن الأولى لم يقصد فيها الطلاق، الثانية قصد فيها الطلاق، قصده الآن فطالق قصد الطلاق، لكنه لا لذاته وإنما من أجل دفع الإكراه. ففي فرق بين الحالتين. فطبعا الشيخ ابن عثيمين يعني يقول يعني كثير من الناس ربما لا يميزون بين هاتين الحالتين، فإذا يكون التركيز على ماذا؟ على أنه إنما قصد دفع الإكراه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد. فإذا طبعا هذا أسهل لمن لا يفهم هذا، لكن الذي يفهم ما ينبغي أن يقصد الطلاق بعد أن عرف الآن، وإنما لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد دفع الإيش؟ دفع الإكراه. الحالة الثالثة احنا نقول لا يقبل، يعني عند العوام، وطبعا يعني هذه الدقائق ما يفهمها الكثير، فاذا هذا لا يقع طالما انه قصد يعني دفع الاكراه فهذا لا يقع. الحالة الثالثة أن يطمئن به، أن يطمئن به يعني يطمئن بهذا القول الذي تكلم به فيكون فاعلا له، فإذا هذا يقع يكون مطمئنا. ولذلك جاء في الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا العكس، هذا اطمأن إلى الطلاق. يقول الشيخ في الأخيرة يقع الشيء، وفي الأولى لا يقع قولا واحدا، وفي الثانية قولان، والراجح أنه لا يقع، والراجح أنه لا يقع لأنه قد طلق مغلقا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فإذن الحالة الثانية التي فيها قصد الطلاق من أجل الإكراه أنه إيش؟ أنه لا يقع. وعلى كل حال فالحالة الأولى والثانية يشتركان في ماذا؟ يشتركان أن قصده دفع الإيش؟ دفع الإكراه، سواء يعني قصد الطلاق أو لم يقصد. فهذا فيما يتعلق بالغضب، وهذا عندك في صفحة 24. في صفحة 24 نعم، الفرق بينهم انه ان في الحالة الثانية هو انما قصد من اجل ماذا؟ من اجل دفع المكع عليه، واما الثانية فيقول الشيخ ان يطمئن به فيكون فاعلا له اكره عليه او لم يكره. أيوه. حتى في عدم وجود الإكرام. ما قصد الطلاق. طيب نقطة أخرى تتعلق أيها الإخوة بألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق. طبعا لا بد من هذه المقدمة. ألفاظ الطلاق كما تعلمون أن الطلاق يعني ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، طلاق صريح وطلاق يعني كناية، طلاق صريح وطلاق كناية. فالطلاق الصريح ممكن تؤجل الأسئلة الآخر، لأن لو فتحنا الأسئلة ما تكون ما بنمشي، فأنت إن شاء الله في آخر الدرس نجيب إن شاء الله. فصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني يقول أنت طالق، طالق هذا شو؟ اسم فاعل. طيب أنت الطلاق على مصدر، صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، قال غير أمر ومضارع ومطلق اسم فاعل. يعني لو قال لها أطلقي هذا فعل أمر، هذا ما يقع به الطلاق. إذا قال لها تطلقين هذا مضارع، ما يقع به الطلاق. إذا قال لها أنت مطلقة، مطلقة ما يصير. لو قال مطلقة نعم، أما مطلقة فإذا هذا كله يعني لا يقع فيه الطلاق. فإذا لفظ الطلاق وما تصرف منه، ما يشتق منه، ما لم يكن فعل أمر أو مضارع أو اسم فاعل مطلقة، فإذا هذا صريحه وهذا واضح، يعني صريح الطلاق يعني واضح. وأما كنايات الطلاق فيقول لها مثلا أنت خلية، أنت برية يعني بريئة مني، بائن بتة أنت حرة، هذه كناية، ولا أنت حرة طبعا هذه مشهورة في زماننا، فأشهر يعني شيء في زماننا أنت إيش؟ أنت حرة. إن قلنا مثلا أخرجي اذهبي اعتزليني لست لي بامرأة الحقي بأهلك، فهذه كلها إيش؟ هذه كلها كنايات، كنايات الطلاق. تقول هذه الكنايات لا يقع بها طلاق إلا بنية أو قرينة، نية أو قرينة. فإذا الذي يقول مثل هذه الألفاظ، والله اليوم قلت للزوجة روح عند أهلك، فأول شيء نسأله عن إيش؟ عن نيته، نسأله عن نيته. طيب أحيانا يعني يمكن أن يكذب في الإخبار بنيته، ويكون عندنا من خلال قصة ذكرها يقول اليوم حصل بينه وبين الزوجة نزاع وكذا وكذا، فقلت لها روح عند أهلك، ففي هذه الحالة نقدم القرائن على الإيش؟ على سؤاله عن نيته. فإذا عندنا نية وعندنا شو؟ وعندنا قرينة. يقول الشيخ هنا القرينة مثل الخصومة أو الغضب، فإذا صريح الطلاق يقع به الطلاق بدون أي شيء، وأما كنايات الطلاق فيقع بنية أو بنية أو قرينة تدل على أنه نوى الطلاق. طيب نأتي الآن إلى شيء مهم أيضا يتعلق بألفاظ الطلاق، وهو قول كثير من الناس أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أنت علي حرام أو كظهر أمي، أو قال ما أحل الله علي حرام، أو قال أنت مثل الميت والدم والخنزير. فهذه كلها ألفاظ واردة سبحان الله. طيب فنأخذها واحدة واحدة. إن قال أنت علي حرام، قال الشيخ هذا لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن ينوي الطلاق أو الظهار أو اليمن. وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء، إذا في أحيانا الإنسان يقول أنت علي حرام يعني ينوي الإخبار، مثل واحد يقول هذا الخبز عليه حرام وينوي الإخبار، يقول أنت كاذب لأن هذا أحله الله، كيف أنت تقول حرام؟ وإما أن ينوي به الإنشاء، فإذا نوى به الإخبار فنقول له كذبت وليس بشيء لأنه حلال. وأما إذا نوى به الإنشاء، الإنشاء يعني شو؟ يعني يحرمها على نفسه، يحرمه على نفسه، يقول فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق لأنه قابل لأن يكون طلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين. فإذا عرفنا، طبعا أنا ما أعتقد أن أحد يقول أنت علي حرام وينوي به الإخبار، هذا ما حد يعرفه أصلا، فالذي يهمنا الإنشاء. فما حكم إذا قال لزوجته أنت علي حرام؟ فنرجع إلى نيته، إن نوى طلاق طلاق، إن نوى ظهار ظهار، إن نوى يمين يمين. طيب الثانية، ماذا لو قال أنت علي كظهر أمي؟ فالشيخ يقول وهذا هو الصحيح أن هذا لا يكون إلا ظهارا. هذا لا يكون إلا ظهار أيها الإخوة، لأننا لو جعلناه طلاقا أو يمينا فقد بدلنا حكم الله تبارك وتعالى. قال لو قلنا إن الرجل إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونوى به الطلاق إنه طلاق، لكنا حكمنا في الظهار بحكم الجاهلية. فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. قال الشيخ وهل نقول ما لم يجره مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟ أي نعم. فإذا نقول إن قال أنت علي كظهر أمي هذا لم يجره مجرى اليمين. كيف نعرف أنه أجراه مجرى اليمين؟ إذا تكلم بصيغة نفهم منها أنه يريد أن يمنع نفسه أو يحب نفسه، يعني إذا كانت بصيغة الشر كهنا إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ أراد أن يمنع نفسه عن فعل هذا الشيء. فإذا هذا أجراه مجرى الإيش؟ مجرى اليمين. فالحاصل أن هناك فرق بين قوله أنت عليك ظهر أمي وبين أن يقول إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي. الثانية هذه صيغة يمين، وأما الأولى فلا تحتمل إلا الظهر، فلا تحتمل إلا الظهر ولو نوى بالطلاق لأنها صريحة. أنت عليك ظهر أمي إذا لم تكن خرجت في أسلوب اليمين الذي هو أسلوب الشرط فإذا هذا يكون ظهارا. طيب إذا قال ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام، هذا واضح أيها الأخوة. هذا شو سوى؟ هذا ماذا فعل؟ ها؟ حرم على نفسه ما أحل الله، هذا حكم واضح في القرآن. ماذا خر الله تبارك وتعالى نبيه في سورة التحريم؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله عليم حكيم، ها؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالذي يحرم على نفسه شيء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واحد دخل غضبان مثلا قال وين العسل هذا؟ هذا العسل عليه حرام. فنقول له اشرب العسل وكفر كفارة ايش؟ كفر كفارة يمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تظاهرت عائشة وحفص على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الروايات أن ذلك كان بسبب العسل، لما كان يشرب عسل عند زينب، فكان عائشة وحفص اتفقتا أنه إذا جاء واقترب منهما تقول إني أشم منك رائحة مغافير، رائحة مغافير. وفي بعض الألفاظ يعني أكلت نحله العرفت، العرفت هذا شجر، والنحلة إذا أكلت من العرفت فيكون للعسل إيش؟ رائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن توجد منه رائحة، فحرم على نفسه العسل، فحرم على نفسه العسل، فنزلت هذه الآية. فإذا الذي يحرم على نفسه حلالا فنقول هذا إيش؟ هذا يعني فيه كفارة، فيه كفارة يعني، فيه كفارة يعني. طيب إذا قال كالميت والدم والخنزير، الفرق أن هذا شو؟ أن هذا خطاب للزوج أيها الإخوة، يعني الأول ما أحل الله علي حرام هذا شامل، هذا شامل للزوجة وإيش وغيرها. وأما هنا إذا قال لها أنت أنت، فهذا يتعلق بمن؟ هذا يتعلق بالزوج. فيقول الشيخ قال فإن قال نويت الطلاق فهو طلاق، وإن قال نويت الظهار فهو ظهار، وإن قال نويت اليمين فهو يمين. فإن هذا مثل الايش؟ مثل الأول، أنت علي حرام. فنستفيد من هذه الأمثلة ايش؟ ها؟ أن التحريم إذا كان للزوجة فحسب ما نوى، ظهار أو طلاق أو يمين. وأما إن كان تحريما عاما فهذا يكون فيه كفارة يمين، فهذا يكون فيه كفارة يمين. كيف؟ لا، المهم أنه يريد أنها حرام. نعم، حسب نيته، مثل الأولى أنت علي حرام. فهذا فيذن هذا ما يتعلق به يعني الألفاظ الطلاق. طيب، نقطة أخرى، تعليق الطلاق. طبعا بالنسبة للصريح والكناية الشيخ ذكره من صفحة 60 إلى صفحة 88، هذا صريح الطلاق وكناياته من صفحة 60 إلى 88. بحث آخر، تعليق الطلاق. تعليق الطلاق، وهذه مسألة أيضا يعني يكثر فيها السؤال، تعليق الطلاق، هذا في صفحة 124. تقول تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون شرطا محضا، فيقع به الطلاق بكل حال. أن يكون شرطا محضا كقوله إذا أهل هلال محرم فأنت طالق، هذا تعليق محض. محض يعني شو أيها الإخوة؟ يعني لم يقصد أن يحب نفسه ولا يمنعه، وإنما أراد التعليق المحض، كأن يقول له أنت طالق بعد شهر من الأخوة، هذا تعليق محض. إذن هذا يقع به الطلاق، أنت طالق إذا طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد وقع الطلاق. فإذن هذا تعليق محض. الثاني أن يكون يمينا محضا، يكون يمين محض، فلا يقع به الطلاق وإنما فيه كفارة يمين. كان يقول علي الطلاق لا أذهب إلى بيت زيد، واضح هذا أنه يمين. يمين لماذا أيها الإخوة؟ ها؟ لأنه ماذا قصد؟ ماذا قصد؟ قصد أن يمنع نفسه. وكان يقول إن لم تفعلي هذا الشيء فأنت طالق، ماذا أراد؟ أراد أن يحضها على فعله. فإذا كيف نعرف أن الصيغة صيغة يمين؟ تكون إذا كان المراد به الحض لنفسه أو لغيره، أو المنع لنفسه أو لغيره. إذا أنت فهمت من الكلام أن المقصود به الحض أو المنع، فتعرف أن هذه الصغة صغة إيش؟ صغة يمين، سواء كان يحب نفسه أو يحب غيره أو يمنع نفسه أو يمنع غيره. القسم الثالث أن يكون محتملا للشرط المحض واليمين المحض. فأتي صيغة ما تقدر يعني تقول هل هذا أراد الشرط المحض مثل إذا طلعت الشمس أو مثل علي الطلاق، وإنما يحتمل. فهذا حكمه أيها الإخوة أننا نرجع فيه إلى نية المعلق، نسأله عن نيته، فإن نوى الشرط يقع الطلاق، وإن نوى اليمين يكون عليه كفارة يمين. مثاله وتأمل، يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق. هذه ممكن يكون أراد أن يمنعها، أن يمنعها من الخروج، ويمكن أن يكون أراد أنه فعلا كان ناوي طلاقها وعلق هذا الطلاق بخروجها من البيت. هذا فيه احتمال، فهذا الذي فيه احتمال فلا بد من السؤال عن نية المعلق. فإذا هذه ثلاثة أقسام للتعليق. قبل أن ننتقل إلى مسألة مهمة، نريد أن نذكر لكم الدليل على أن الطلاق يكون يمينا. واحد ممكن يسأل السؤال يقول هذا الطلاق كيف اليمين؟ اليمين بالله، أما كيف واحد يقول علي الطلاق ونعتبر هذا يمين؟ قال الشيخ، طبعا شيخ الإسلام توسع في هذا البحث جدا أيها الإخوة في مجلد الطلاق الفتاوى، توسع فيه جدا، وهذا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين يعني جاء بالخلاص. قال واعلم أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحلف بالطلاق، لأنه لم يكن موجودا في عصره. قال لكن ورد عنهم الحلف بالنذر. فإذا كان في زمان الصحابة إيش؟ الحلف بالنذر. الحلف بالنذر كيف؟ واحد يقول ها أعتق عبيدي إن دخلت دار فلان، أعتق عبيدي، هذا حلف بالعتاق. أو يقول لله علي أن أتصدق بناقة إن كلمت فلانا. فهذا الذي كان في زمانهم، الذي سمى الحلف بالإيش؟ بالنذر. قال الشيخ وإيش كان هذا حكم عند الصحابة إذا حلف بالنذر؟ إذا حلف بالنذر كانوا يعتبرونه يمينا. يقول الشيخ فإذا كان جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب. تأمل تعالى، الوفاء بالنذر واجب، ومع ذلك جعلوا حكمه حكم إيش؟ حكم اليمين. فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه حكم اليمين من باب أول. يعني إذا كان النذر الذي يجب الوفاء به ما وفوا به وجعلوه إيش؟ وجعلوه يمينا مكفرا، فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه لأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه يمينا مكفرا من باب إيش؟ من باب أول. وهذا الذي يسمى قياس بعدم الفارق، قياس بعدم الفارق، بل قياس الأولى، بل قياس الأولى. وهذا الذي يسمى قياس جلي، القياس الجلي، هذه فائدة أصولية، هذه يعرف بثلاثة أشياء: إذا نص على علته الإسكار مثلا، هذا قياس جلي، إذا نص على علته أو أجمع على علته أو قطع فيه بنفي الفارق، أو قطع فيه بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين هذا وهذا، فهذا يسمى قياس جلي. الذي ينص على علته أو يجمع العلماء على علته أو يقطع فيه العلماء بنفي الفاسد، هذا يسمى قياس جلي. عرفنا الآن أقسام التعليق الثلاث. الآن هنا سؤال سأل عنه أخونا أبو عبد الله المرة الماضية، قال مسألة، أكتب هذه المسألة لما مهمة، قال إذا علق طلاق امرأته على شخص فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ إذا علق طلاق امرأته على شرط، يعني مثلا قال أنت طالق إن خرجت من الطلاق، أو أنت طالق إذا جاء زيد من السفر، هل ممكن يرجع من هذا؟ يمكن أن يرجع، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثال أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، هذا إيش يحتمل هذا؟ ها؟ إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يحتمل إيش؟ طلاق وإيش؟ ويمين. لا، الآن نحن سنختار أحد الاحتمالين، وأنه نوى به الإيش؟ نوى به الطلاق، لأنه إذا نوى به اليمين المسألة محلول، نوى به اليمين في كفارة يمين. أما الآن إذا نوى به الطلاق، نعم. قال الشيخ إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد به الطلاق لليمين، ثم بدأ له أن يتنازل عنها، فهل له أن يتنازل أو لا؟ قال الجمهور يقولون لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشخص، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا، يعني هم يقولون هو خلاص طلع الطلاق ولكنه علقه، يعني لم يبق إلا وقوع الإيش؟ وقوع بس التعليق، وقوع الشرط. قال وشيخ الإسلام يقول إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج. قال لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، ثم يتراجع. ونبه الشيخ تنبيه آخر يتعلق بهذه المسألة، قال ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه، إذا علق على شرط بناء على سبب ثم تبين له عدمه، يعني عدم هذا السبب، فهل يعتبر الشرط أو يلغوه؟ مثال إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ظنا منه أن أهلها قد ركبوا دش، فإذا هو ماذا قال؟ إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، لأنه ظن أنهم ركبوا شيء محرم في البيت. قال ثم تبين أن أهلها لم يركبوه، فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق، لأنه قال ذلك بناء على سبب تبين عدمه، فلا حرج أن تذهب. المهم نحن نستفيد من هذه المسألة أن له أن يرجع في إيش؟ له أن يرجع في تعليقه هذا قبل وقوعه، قبل إيش؟ قبل وقوعه. هو هذا إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثل أن يرجع يقول خلاص أنا رجعت عما قلت. الشيخ هنا ما ذكر، قال إذا علق طلاق امرأته على شرط هل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أم لا، فلم يفرق بين الشرط المحض والشرط المحكم. نعم، رحمك الله، ممكن يكفر قبل أين؟ نعم. قريبة منها ايه طبعا. منهم من قال يعني لا يكفر الا بعد يعني وصول للسبب، والصحيح يعني انه يكفر كما جاء في الاحاديث، فليكفر عن يمينه ثم ياتي الذي هو خير. نعم علي يعني يلزمني، علي الطلاق لا اذهب الى فلان، يعني يلزمني الطلاق ان ذهبت اليه. ممكن يحلف على نفسه وممكن يحلف عنه، يمنعها او يمنع نفسه، مثل تجار المواشي في سوق المواشي، تبغى تعرف الحلف بالطلاق على اصوله يذهب الى سوق المواشي عندنا في الصباح، كان سوق مشهور عندنا يوم الثلاثاء، تجد حلف بالطلاق على اصوله. لا بس هو قصد الحلف، لا الهازل يعني الهازل عوقب بالطلاق لأنه يعني يلعب بكتاب الله، لأن ممكن شوف يعني هو لماذا يقع طلاق الهازل كما ذكر الشيخ، لأن ممكن أي واحد يطلق وبعدين يدعي أنه كان هازل، فهذا مما يبين لنا يعني مراعاة الإسلام لحقوق المرأة، لأن هذا عقدة نكاح. لا هذا يلزم نفسه، لأنه أصل اليمين هو إلزام النفس مع التأكيد، يعني هو الذي يقول والله لا أذهبن إلى بيت فلان، أو والله لا أذهب إلى بيت فلان، هو أراد توثيق هذا الكلام، فاليمين هو توثيق. فمن أجل هذا كان الحلف بالنذر والحلف بالطلاق، فالحلف بالنذر وبالطلاق والحلف بالله هذا كله من أيمان الإيش؟ من أيمان المسلم. لا عندما نقول قرينة يعني قرينة واضحة طبعا،
يعني
إيه طبعا، إيه طبعا، احنا قلنا نية مع القرينة. ها؟ هي نية أو قرينة؟
نية وقرينة،
لأن النية احنا نقول نية مع نية مع القرينة، النية لابد منها، النية لابد منها، لكن هي هذه النية تتبين بايش؟ يعني بالقرينة، لأن أحيانا بعض الناس يعني ممكن يكذب في نيته، فأنت من خلال هذه القرينة ومن خلال الحيثيات تقدر تعرف هل هو فعلا نوى الطلاق ولا ما نوى، لأنه بيحكي لك قصة قبل ما يقول بيحكي، فأنت تعرف إن هل يعني تقدر تحكم إن هذا مجرد نزاع ولا فعلا هذا طلاق. أيوة يجوز له أن يرجع عن هذا الشرط، إذا علق الطلاق على شرط فيجوز له أن يرجع على قول الشيخ الإسلامي في المسلم. شو سؤالك يا أخي ولا نسيت؟ يعني هم أكرهوه وهم لا يعلمون، لا ما هو أكيد هم ماذا سيقولون لهم؟ طلق نساءك؟ إن قالوا لا طلق امرأتك وكان عنده أكثر من واحدة، فهو لا يقع سواء كان على واحدة أو أكثر، فهذا غير مؤثر يعني. قصد أخرى إيش؟ هنشوف المراتب الثلاثة اللي ذكرناها. ها؟ بعدين هو إذا كان يريد أن يطلق ليش منتظرهم ليش؟ كيف؟ خايف منها؟ سبحان الله، الطلاق مشكلة.